بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بالعالمين، والصلاة والسلام عليهم وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل عقده المصنف في بيان الصرف، مسائل الصرف. والصرف في حقيقته جزء من مسائل الربا، فلو صرف شخص ذهب بذهب أو ذهب بفضة فإنه يجري عليها أحكام الربا. وسار أهل العلم على فصل مسائل الصرف عن الربا لكثرة مسائل الصرف المتفرعة على الصرف، وإلا فهو في حقيقته تجري عليه أحكام الربا. والصرف تعريفه بيع نقد بنقد من بجنس واحد أو جنسين. في أصل الصرف مأخوذ من الصريف وهو الصوت، لأن الصراف يحرك الدراهم والدنانير حال الصرف يخرج منها الصوت. وفي الاصطلاح بيع نقد بنقد، وإذا قلنا بيع نقد بنقد فمعناتها أن الصرف نوع من أنواع البيوع، فمن أنواع البيوع السلم، من أنواع البيوع الصرف، من أنواع البيوع بيع العرايا، من أنواع البيوع بيع المزابنة، وهكذا. فهو نوع من أنواع البيوع. وإذا قلنا بيع فمعناه نرتب عليه أحكام الأوراق النقدية كما سيأتي. فقولنا هو بيع نقد بنقد. النقد جنس ويتفرع منه أنواع، وإن كانت هذه الأنواع أيضا هي أجناس كما سبق لكم في قوله: وفروع الأجناس أجناس. فالنقد جنس، يتفرع منه ذهب، يتفرع منه فضة. فإذا باع الذهب بذهب فالصرف نقول باع جنس، باع جنسين، باع جنس بجنس، باع جنسين من شيء واحد، ذهب بذهب. فباع أمرين اثنين من ذهب بذهب كلاهما جنسا واحدا. وإذا باع في الصرف ذهب بفضة فهنا جنسان. وفي الجميع يشترط التقابض، والتفاضل يجوز في الذهب مع الفضة ولا يجوز في الذهب مع الذهب، وكذا الفضة مع الفضة. فهنا الصرف بيع النقد بنقد، سواء كان من جنس واحد ذهب بذهب أو فضة بفضة أو من جنسين ذهب بفضة. مثال ذلك: لو أتى شخص عنده دراهم وآخر عنده دنانير، فقال: اصرف لي هذه، خذ الذهب وأعطني الفضة، في أصلها بيع. فهو يقول: بعني الدراهم التي معك الفضة بالدنانير التي معي من الذهب. فهنا يجب فيها التقابض، فقبل أن يفترقا من مجلس العقد يجب كل واحد منهما أن يقبض ما اشتراه من الآخر، ويحرم النسى. إذن لما قلنا إنه يجب التقابض ويحرم النسى، من هنا تعرف أن الصرف جزء من مسائل الربا، فهو بيع جنس بجنس أو جنس بجنس آخر الذي هو الصرف. وفي الأوراق النقدية عندنا الذهب وعندنا فضة، إما أن يكون خالصين لم تسك بعد، يعني لم تضرب بعد، يعني سبيكة خالصة. فلو كان عندك سبيكة 5 كيلو ذهب يجوز أن تباع مثلا 50 سبيكة من الفضة، هنا التفاضل يجوز، الجنس اختلف لكن يجب القبض، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، ثم قال يدا بيد سواء بسواء، يدا بيد إذا كان من جنس واحد. هنا السبيكة خالصة، نوع من أنواع البيع الذهب، وكذا الفضة خالص. نوع عندنا مضروب، كيف مضروب؟ يعني أخذ وأذيب بالنار وشكل على هيئة خاتم، على هيئة قلادة ونحو ذلك، هذا يسمى مضروب. وعندنا المسكوك، النقد المسكوك، المسكوك يعني الذي يسمى، الذي نستطيع أن نسميه المسكوك، اجعله من نوع من أنواع المضروب. وقسم ثالث عندنا شيء اسمه فلوس، الفلوس تكون بنحاس أو بحديد، وأحيانا يجعل من النيكل، يجعل الحاكم أو السلطان أو الدولة يجعل على حديد أو نحاس اسم أو شعار، ويأذن بالتعامل بها في البيع والشراء كعملة ثمنية بين الأطراف. في حقيقتها ليست ذهبا ولا فضة، يعني ليست نقدا. ما هي؟ نقول هي فلوس، تمام؟ لو كانت ذهبا أو فضة نجعلها من قبيل المضروب المسكوك. ولو قدر أن السلطان جعل التبايع بالدراهم والدنانير فنقول هذه مضروبة، وسك عليها اسم الإمام مثلا أو اسم الدولة ونحو ذلك. الأوراق النقدية نقول إنها نقد نسبي، فهي ليست ذهبا ولا فضة، لكن نجعل لها أحكام الذهب والفضة، لأن في أصلهما، لأن في أصلها أن غطاءها أحد النقدين، واضح؟ وإلا فهي في حقيقتها نقول ممكن أنها تعامل معاملة الفلوس، يعني الإمام قال هذه الأوراق تعاملوا بها في الثمن، فهي مثل الفلوس التي كانت كان يضربها السلاطين من قبل. لكن نقول في وصف الأوراق النقدية هي نقد نسبي، نقد نسبي يجري عليها أحكام الزكاة في العبادات وأحكام الربا في المعاملات، لأن أصلها، لأنها في كان في كانت في أصلها أحد النقدين، تمام؟ هذه الأوراق النقدية التي قلنا إنها في أصلها كانت أحد النقدين ذهبا أو فضة، وهي في الأصل ذهب، جعلت أنواعا، وإن كانت متفرعة من جنس النقد، فالدولار نوع، الريال نوع، الجنيه مثلا نوع، والدينار في بعض الدول يجعلونه، نقول هو نوع. فإذا اختلفت الأنواع يجوز فيها التفاضل، للنوع اختلف، ويجب فيها التقابض، تمام؟ يجب فيها التقابض، مثل لو بعت ذهب بفضة يجوز التفاضل، ويجب أن يكون ويجب فيها التقابض. مثال ذلك، يجوز أن أبيع، شوف نقول بيع لأن الصرف بيع، كما قلنا تعريف الصرف بيع نقد بنقد، فيجوز أن أبيع $100 مثلا ب$400، فتقول خذ $400 وأعطني $100، هنا في تفاضل 100 و400، يجوز لأن النوع اختلف دولار ريال، لكن يجب التقابض لأن الدولار والريال كلاهما من جنس واحد الذي هو النقد. وكذلك يجوز أن أصرف مثلا الجنيه المصري مثلا 100 جنيه مصري ب60 ريالا، فتذهب للصراف وتقول له هذه 60 ريالا بعني بها 100، بعني بها 100 جنيه مصري، فعندنا هنا 60 و100، يجوز التفاضل لاختلاف النوع، ويجب التقابض لأننا جعلناها من جنس واحد وهو جنس النقدين. واضح لكم؟ إذن الأوراق النقدية نقول إنها نقد نسبي نجري عليه أحكام النقدين في الربا وأحكام النقدين في الزكاة، فنوجب فيها الزكاة وبنصابها، ونوجب ونحرم فيها الربا. وقلنا لكم أن بعض أهل العلم جعلها من قبيل الفلوس، يعني التي يجعلها الإمام عينها ثمنا في التعامل بين رعيته، وهي ليست ذهبا ولا فضة، نحاس، حديد، نيكل، مما كان يضرب من قبل في الفلوس. واضح لكم؟ لكن نقول إن أقربها في الأحكام أنها نقد نسبي نجري عليها أحكام النقدين. لذلك قال وفصل، يعني في أحكام الصرف، وإن كان الصرف نوعا من أنواع الربا، لكن قال أفصله لك لكثرة المسائل المتفرع عليه. قال ومتى افترق المتصارفان، ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. كيف؟ ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل، يعني اشتريت 100 دولار ب400 ريال يجب القبض في الكل، فلو أتيت للصراف وقلت له خذ هذه 400 ريال واعطني بها 100 دولار، فلو قال لك صراف ائتني غدا وخذ 100 دولار، وأخذ الرجل هذا وأخذ الصراف 400 ريال، نقول يبطل العقد في الكل لأنه ما قبض شيئا المشتري، فإذا لم يقبض شيئا يبطل العقد. ولو قال له خذ هذه 400 ريال وأعطني بها، بعني بها 100 دولار، فقال لها الصراف أنا عندي 50 دولارا، وأخذ المشتري 50 دينارا وقال له غدا ائتني وأعطيك البقية 50 دولارا، فهنا قبض 50 وأعطاه 400، نقول يصح البيع في 50، فننظر 50 كم تساوي، مثلا 50 تساوي 200 ريالا، نقول يصح البيع في النصف ويبطل في النصف الآخر. وإذا قلنا أنه يبطل معنى ذلك أنه يجب على المشتري أن يأخذ المتبقي الذي لم يقبض، فإذا أعطاه 400 ريال ولم يكن عنده صرف سوى 50 دولارا من 100، نقول يجب على المشتري أن يأخذ 200 ويقول أعطيني 200 ما عندك صرف. واضح؟ فيبطل العقد فيما لم يقبض، فإذا قبض نصف المبلغ يصح بيع الصرف في نصف المبلغ، لم يقبض إلا ربعه يصح في الربع، قبض ثلثه يصح في الثلث، وهكذا. وبناء عليه لو أن شخصا أتى إلى محل تجاري وقال له هذه 500 ريال هل عندك صرف، فقال ما عندي صرف سوى 300 ريال، خذ 300 وأعطني 500 وأيتني غدا وأعطيك 200، نقول ما يجوز أن يتفرقا قبل القبض. لماذا؟ لأنهما من جنس واحد، واضح؟ فإذا كان من جنس واحد يجب التقابض ويجب التماثل. فإذا جعلنا الأوراق نقدية ذهب، فإذا أعطيتني 500 ريال جملة أنا أعطيك مكانها 500 ريال مفردة ذهب بذهب، فيجب التساوي ويجب الحلول، يعني القبض حالا حالا، واضح؟ فإذا قيل أنا مضطر لشراء سلعة وما عندي صرف، وقال لي صاحب المحل ما عندي، فما هو الحل؟ نقول الحل أن صاحب المحل يقرضك، فتقول له اعطني هذه البضاعة دينا علي، غدا آتيك بالمبلغ، واضح؟ فيأخذ السلعة ويعطيه من الغد المبلغ، أما في الصرف لا، فيكون شراء عين بدين، بشرط ألا تكون تلك العين المشترى مما يدخلها الربا، مما يشترط فيه، مما يشترط فيه الحلول، واضح؟ مثال ذلك، لو أنك أتيت إلى المحل التجاري وقلت له أنا أريد أن أشتري منك كيلو بر وعندي 500 ريال، أصرف لي 500 وأشتري بها برا، فقال ما عندي صرف، فيقول الرجل اعطيني كيلو البر هذا دينا علي وأعطيك إياه غدا. نقول يصح، لماذا؟ لأن علة الربا اختلفت، موزون بمكيل، فيجوز فيه التفاضل ويجوز فيه النساء مثل ما سبق لكم. ولو كانت السلعة مما لا يجوز فيها النساء لا يجوز. مثال ذلك، لو وأنت بصاحب محل قلت له أنا أريد أن أشتري منك هذا الخاتم الفضة، خذ 500 ريال صرفها لي وأعطيك مكانها 100 ريال، فقال ما عندي صرف، فلا يجوز أن تقول له أعطيني السلعة الخاتم الفضة وأتيك بالمبلغ غدا. لماذا؟ لأن الذهب بفضة لا يجوز فيه النساء، كلاهما من علة واحدة في علة الربا، وهي الوزن، واضح لكم؟ لذلك هذه المسألة ذكرها المصنف تنطبق على الأوراق النقدية في الصرف، وكذا شخص مثلا في الجامعة أو في المدرسة لو قال لصاحبه عندك صرف، فقال كم صرف؟ 100، فلما نظر في جيبه ما وجد سوى 90 ريالا، أقول لا يجوز أن يعطيه 90 ويقول له غدا أعطيك الباقي، إذا أعطيته 100 يعيد إليك 100، فهي بيع ذهب بذهب، اشترط فيه الحلول واشترط فيه التساوي 100 بـ100، واضح؟ ولو اختلف الصرف من جنس آخر يجوز. كيف؟ لو أردت صرف الذهب بفلوس، قلنا لكم المراد بالفلوس الدراهم التي تضعها بعض الدول من النحاس أو الحديد وبعضها من النيكل، فلو قال له عندك صرف 100 فقال عندي الآن 80 من الحديد أو من النحاس، فيجوز أن يقول له خذ 80 ويعطيك الباقي غدا، يجوز أو ما يجوز؟ ما يجوز، لكن يجوز فيها التفاضل. فلو قال له اصرف لي 100 ريال ب80 من الدراهم النحاسية أو الحديدية، نقول يجوز 100 بـ80، فهي بيع، تمام؟ فإذا قيل هل الريالات الفضة الآن يجوز أن أقول شخص أعطني 90 وأعطيك 100، نقول ينظر إذا كانت هي فضة يجب فيها التساوي، تمام، 100 بـ100. لو كانت ذهبا يجب فيها تساوي 100 بـ100، تمام، ولو كانت فضة يجوز بشرط، يجوز فيها التفاضل بشرط الحلول، فتعطي من يبيع بريالات الفضة خذ 100 ريال ذهب وأعطيني بها 80 ريال فضة من الدائرية هذه، نقول يجوز. لماذا يجوز التفاضل؟ لأن الجنس اختلف، ذهب بفضة، لكن يجب أن يكون البيع بالحلول. ولو قال لك هذا البائع مثلا أنت أردت هذه الريالات من أجل تتصل بالهاتف مثلا، الريالات الفضية الدائرية، لو قال لك البائع أنا أبيعك 100 بـ80 لكن عندي الآن منها 50 وأعطيك غدا 30، أقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه يجب فيها الحلول والقبض. التفاضل نعم يجوز، لكن بكم بعتني إياها؟ 80، تعطيني 80 الآن، أما تقول أعطيك الآن 50 وغدا 30، أقول لا يجوز، لأن بيع الذهب بفضة يجب فيها الحلول. المسلم يقول فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، فالتفاضل 100 بـ80 إذا كان يدا بيد. واضح لكم؟ إذن الصرف في الأوراق النقدية من اسم ورق نقدي إلى اسم، من نوع ورق نقدي إلى نوع ورق نقدي، يجوز البيع فيه بالتفاضل بشرط الحلول. مثلا الريال سعودي بجنيه مصري يجوز، جنيه مصري بدولار أمريكي يجوز، التفاضل فيه، لكن يجب في الجميع القبض. واضح؟ وفي التصارف مثل ما أخبرناكم، يصير ذهب النقد الريالات الورقية بفضة يجوز فيها التفاضل، ويحرم فيها النساء. واضح لكم؟ وفي الذي يسمى الفلوس غير الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة النقود نعتبرها نقدا، تمام، السبائك ذهب، والريال الفضة مثلا نعتبره من قبيل النقد، نعتبره نقدا من قبيل النقد، لكن نقول هذا نقد مضروب أو مسكوك، يعني ذهب جعلنا دائري وجعلنا عليه شعر الدولة مثلا، فهو مسكوك أي مضروب. وإذا كان غير ذهب ولا فضة مثل نحاس، وأردت أن تشتري به، أردت أن تشتري به نحاس بنقد أوراق نقدية، نقول هنا على قول المصنف لا يجوز، لأنه موزون مع موزون، فلا يجوز فيه التأخير ويجوز فيه التفاضل. واضح لكم؟ لذلك قال المصنف رحمه الله: متى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل البيع فيما لم يقبض. فالذي لم يقبض يبطل فيه البيع، والذي قبض يصح فيه البيع، وإذا لم يقبض شيئا نقول بيع أصلا كله باطل، لأنه يشترط صحة البيع أن يكون حالا. قال: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. معنى هذا الكلام لو أتى شخص لصراف وقال له هذا جنيه ذهب، بعتك هذا الجنيه بالدراهم التي عندك من الفضة هذه. فإذا عين الطرفين فإذا عين الطرفان الثمن والمثمن بعينه لا يجوز أن يعدل عنه إلى غيره. مثل لو شخص أتى صاحب المحل وقال بعني هذه الساعة، مدام عينت في العقد فلا يذهب بها إلى غيرها. وكذلك في الصرف، إذا عين أحد المتصارفين ما يريده فلا يعدل عنه إلى غيره. لذلك قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. إذا عين في العقد قال أريد أن تبيعني هذه الدراهم فلا تبدل إلى غيرها، إذا قال هذه الدراهم تبيع هذه الدراهم بعينها، هذه الدنانير هذه الدنانير بغيرها. وبناء عليه فهل لو شخص ذهب إلى الصراف أو البنك وقال له هذه 500 ريال في ورقة واحدة، أعطني بها 500 ريال من هذه الريالات المفروضة، ريال الجديدة هذه، نقول يجب التعيين، دم عين يجب ألا يعدل عنها إلى غيرها، دم عين فيؤخذ بالتعيين. واضح لكم؟ مثل البيع، لو أتيت صاحب المكتب وقلت له أريد هذا القلم بعين هذا الذي في يدك، نقول لا يعدل عنه إلى غيره. قال وإن وجدها مغصوبة بطل، يعني إن وجد أحد المتبايعين الذي عين سواء من ذهب أو فضة مغصوبا يبطل، لأنه باع ما لا يملك. فلو قال شخص للصراف بعني هذا الدرهم الذي عندك على الطاولة، فتبين الصراف سرق هذا الدرهم، نقول يبطل لأنه باع ما لا يملك وباع لك. وكذلك لو شخص أتى لصاحب البنك وقال له هذه سبيكة الذهب، أعطني بها سبيكتين من الفضة، ثم تبين الذي أتى لصاحب البنك أنه قد سرق الذهب هذا، فنقول لا يصح. لماذا؟ لأنه قد باع ما لا يملك. قال ومعيبة من جنسها أمسك أو رد، يعني إن وجد أحد الطرفين أن الدينار أو الدرهم معيبا يخير بين أمرين، إما أن يمسكها ولا يعطيه الفرق، لأنه أعطاه الفرق يترتب عليه مسألة سابقة ذكرناها من قبل، وهي مسألة مد عجوة. كيف؟ وإن وجدها معيبة من جنسها، من الجنس الذهب بذهب، أعطني كيلو ذهب بخمسة كيلو فضة، تمام؟ فوجد البائع أن الذهب هذا فيه غش مغشوش، فإذا وجد فيه مغشوش فلما قال له صاحب البنك هذا الذهب أعطيتني إياه فيه غش، فلا يجوز أن يقول أنا أعطيك مكان الأرش، أعطيك بدل هذه سبيكة الذهب و100 ريال بدل هذا الغش، وتعطيني بهما 5 سبائك مثلا فضة، نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن الذهب مع دراهم بجنس آخر نفس مد عجوة السابقة. واضح؟ لذلك مثل ما سبق لكم في المسألة السابقة، مثل لو أنت أتيت تريد أن تشتري تمرا، صاع تمر عجوة بصاع تمر سكري، فقلت له أنا أريد أن أعطيك صاع عجوة، ما عندي صاع، أنا عندي نصف صاع، فأعطيك نصف صاع عجوة و100 ريال بصاع من التمر السكري. فعندنا الآن تمر ونقط ذهب بتمر، ما يجوز عدم التساوي، لأن نريد صاع بصاع، تمام. وهنا أيضا في الذهب إذا كانت من جنسها ذهب بذهب، سبيكة الذهب بسبيكة الذهب، ثم وجدها مغشوشة مثلا كيلو ذهب بكيلو ذهب، ثم المشتري وجد فيه غش أو كسر في السبيكة، فلما قال هذه مكسورة، فلا يقول البائع أنا أعطيك بدل هذا الكسر 100 ريال، لأن الجنس واحد ذهب بذهب، يجب أن يكون كيلو بكيلو، واضح. وإذا كان من غير جنسها، هنا قال وإن كانت معيبة من ومعيبة من جنسها أمسك، إما أن يمسكها بوجود هذا العيب أو رد أو يرد، يقول وجد فيها عيب خذها. هنا الآن قال من جنسها، وإذا كانت من غير جنسها بطل البيع. لماذا بطل البيع؟ لأن عين، قال أريد أن أبيعك هذه السبيكة الذهب بالسبيكة التي عندك الذهب، فإذا كانت لا من جنس آخر صار فضة يبطل البيع، لأنه عين هذه الذهب، واضح. ذلك قال ومعيبة من جنسها أمسك، ذهب بذهب فضة بفضة أمسك، فيأخذها بغشها أو رد ذلك المبيع المغشوش. وإن كانت من غير جنسها يبطل، لأنه قد عين هذا المبيع فباعه معيبة، فباعه أمرا آخر لم يعينه من قبل. واضح لكم؟ انتهت الآن مسائل الربا في الأحكام. ثم ذكر ختم مسألة مما يبين لك يقينا أن الصرف من مسائل الربا، فذكر المسألة الأخيرة ليشعرك بأن الصرف من مسائل الربا. قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي، ذكر هذه المسألة الربا في فصل الصرف، لأن الصرف جزء من الربا، والربا نوع من أنواع البيوع، فمن أنواع البيوع عراية، مزابنة، بيع الربا، بيع الصرف، وهكذا. فبيع الربا باطل، وبيع الصرف في تفصيل من هو ما هو باطل وما هو غير باطل، وهكذا. قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي، يعني أن الحربي لا يجوز أن تأخذ منه ربا حتى ولو كان حربيا، فأنت تأكل أيها المسلم لو تعاملت بالربا مع الحربي مالا حراما، فلو أقرضته 1,000,000 ويعيد لك 1,500,000 لا يجوز، حتى ولو كان حربيا، نقول حتى ولو كان حربيا، ومن باب أولى الذمي، فلا يجوز أن تقرضه بالربا، أو يقرضك من باب أولى هو بالربا. فمن عاش في ديار غير المسلمين لا يقول أنا أريد أن أحملهم من الربا تنكيلا بهم، نقول لا، لا يجوز الربا لا مع الحربي ولا مع الذمي ولا مع غيرهم، تمام. وهذا من عظمة الإسلام وعدله، فلا يظلم أحدا، فالربا محرم على كل أحد، سواء كان حربي أو ذمي أو معاهد أو مستأمن. قال وبين المسلمين مطلقا، يعني يحرم بين جميع المسلمين مطلقا، فهو محرم بين عموم المسلمين، الفقير والغني، الذكر والأنثى، عربي عجمي، فكل أنواع الربا مطلقا محرم بين المسلمين، واضح لكم. إذن التعامل بالربا مع كل أحد ومع كل طائفة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا السبع، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا. والله يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار لو تعاملتم بالربا. واضح؟ فالربا مع كل أحد سواء كان غنيا عجميا مسلما كافرا بجميع أنواع الكفر لا يجوز تعامل الربا معه. ويكون المصنف رحمه الله بعد أن ذكر مسائل الربا والصرف من الربا بين هذا الحكم، وهذا من حسن تصنيف أهل العلم رحمه الله في ترتيب المسائل. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم مسائل أبواب الربا، فمن هنا لا يكون طالب العلم يكون قد عرف المفترض فيه جميع مسائل الربا لا يغيب عنه شيء منها، لأن جل المسائل قد ذكر المصنف رحمه الله. فطالب العلم يبين ويحذر غيره في الأمور المحرمة. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. يقول إذا كانت العلة في الذهب والفضة هي الوزن على المذهب فكيف نلحق الأوراق النقدية بأحكام النقد مع قولنا العلة قاصرة فكيف تعدى إلى غيرها؟ قلنا لكم نحن نلحقها بالنقد نسبا. فإذا قيل لماذا ألحقتم الأوراق النقدية بالذهب والفضة وليست موزونة؟ نقول جواب بأمرين. الأمر الأول كانت في أصلها ذهبا وفضة مربوطة بالذهب، فبدل أن تحمل معك كيلو ذهب أعطاك الحاكم ورقة لسهولة التداول بين الناس، معنى هذه الورقة معناها تساوي كيلو ذهب لتكون خفيفة المحمل عليك. هذا جانب. الجانب الآخر إذا لم نجري عليها أحكام النقدين سوف يكون فيه فوضى شديدة في حل الربا بها. فلو قلنا ليست موزونة فلا نجري عليها أحكام النقدين معناها نقول ما فيها ربا، فيباع مثلا مليون بمليون ومئتين منها، وهذه المفسدة بعينها هي التي من أجلها حرم الإسلام الربا. كيف؟ لو أتيت البنك وقلت له أقرضني مليون ريال وأعطيك مكانها مليون ومئتي ريال، تمام؟ فلو قلت إن هذه أوراق نقدية لا يجري عليها الربا على قول المصنف، هذه أوراق نقدية لا يجري عليها الربا، أقول حتى ولو لم نجري عليها أحكام، نقول نقول يجب أن نجري عليها أحكام النقدين في الربا، لأن لو لم نجري عليها أحكام الربا فإن مفسدة الربا فيها هي نفس مفسدة، لأن المفسدة الحاصلة في هذا البيع نقد بنقد أوراق نقدية بأوراق نقدية هي نفس مفسدة الربا. كيف مفسدة الربا؟ نلزم هذا الضعيف يدفع مليون ومئتي ريال بدل مليون، فبهذا قد قهرنا وظلمنا هذا الرجل الفقير. واضح لكم؟ هذا التخريج على قول المصنف. وإذا قلنا إن الأوراق النقدية العلة فيها الثمنية فنقول تحرم. يقول ما حكم صرف 100 ريال ورق بخمسة وتسعين نقطة يشترط المساواة؟ ما يشترط، يعني ريالات ورق بهلل فضة يجوز تقول له خذ 100 وأعطني 90 بشرط تقاضى، لأن بيع الذهب في فضة. واضح؟ ولو كان يصرف ذهبا لو كانت هذه الدائرية الصغيرة ذهب أو كانت ذهبا ليست بفضة نقول يجب فيها الحلول والتقابض ويجب فيها التماثل. يقول هل يجوز أن أبيع 5 ريال ورقية ب4.5 ريال حديدية التي كل قطعة منها 50 هللة؟ نفس السؤال السابق، إذا كانت القطعة الحديدية هذه فضة وهذا ذهب ورق نقدي يجوز، واضح؟ لماذا؟ لأن الذهب بفضة يجوز التفاضل لكن يجب الحلول. وهذه فتوى اللجنة الدائمة والشيخ بن باز رحمه الله وغيره، لأن اختلف الجنس الذهب بفضة. ونحن قلنا إن الأوراق النقدية جعلناها نقد نسبي، ليست هي نقد ذهب وفضة لكن نسبيا نجري عليها تلك الأحكام في الربا والزكاة. يقول لماذا لا يجوز رد الدرهم أو الدينار إن كان معيبا من غير جنسه؟ لماذا لا يجوز رد الدرهم أو الدينار إن كان معيبا من غير جنسه؟ لأنه عين وأتى شيء غير معين. لو شخص قلت له مثلا أعطني موز فأعطاك تفاحة يبطل العقد، قال ما شريت هذا شريت هذا. فكذلك لو عين هد هذه الدراهم الذهب ثم أتى لك بدراهم فضة. أقول لماذا لا نجعل الفلوس نقدا نسبيا كالأوراق؟ ما نجعلها هي كالأوراق، الفلوس في أصلها السلاطين يجعلونها من حديد نحاس نيكل، لو جعلت من ذهب أو فضة يصعب الحصول عليها فيجعلونها وسيلة للتعامل، واضح؟ فيجعلونها لها أحكام الفلوس السلع، تمام؟ والفلوس إن كانت فضة فنقول هي نقد، مثل الآن ريالات الفضة كانت فضة خالصة فهي نقول نقد، ونقول نقدا نسبيا بل هي نقد. وإذا كانت غير فضة فنقول هي فلوس يجوز فيها التفاضل. يقول عندما نذهب إلى الصراف نعطيه 100 أوراق ويعطينا 500 ريال، والواجب أن يزيد نصف ريال إما لعدم وجود نصف ريال أو لغير ما لا يجوز، مثل ما قال مسلم سواء بسواء. يقول رجل معه 100 ريال ورقة واحدة وراد صرفها ب50 فئتين، لكن ذهب الصراف إلى المحل المجاور للصرف، هل هذا يجوز أم هو بالعد أو هو عدم التقابض؟ لا تجري العقد حتى هو يحضر 50 ريال. فيقول أنا أرغب في بيع 100 ريال ب100 ريال لكن فئتين، ما يقول بعتك، يقول أرغب. فإذا ذهب وأتى بها وقال لا ملكتها بها عليك، نقول يجوز شرط التقابض. يقول كان في من مضى يستخدمون الملح كعملة نقدية مسكوكة وهي من الكيل كما ذكر الحديث، فهل يكون له حكم الذهب والفضة النقديان أم ماذا؟ لا أظن يستعمل الملح ثمنا، ولو فرض أنه يستخدم ثمنا بحيث ينقل من الكيل إلى الوزن، فبعض أهل العلم يقول لا ينقل عن حاله التي وضع عليها، فالملح ملح بالكيل فلا ينقل إلى الوزن، يعني سنة الله في الأموال لو نظرت أنها دائما تعود للذهب والفضة، فالله عز وجل جعلها للناس في التعامل في البيع والشراء ونحو ذلك بالذهب والفضة. فلو قدر أنهم استخدموا مثلا الجلود ف ثمنا، فمن قال إن العلة الثمنية يجري عليه الربا، ومن قال إن العلة فيها الوزن يجري عليها الربا. يقول عند تحويل المال من البنك داخل البلد إلى بلد آخر تتغير العملة، وقد يقبض المحول له المال بعملة بلده العملة الأخرى في وقت غير الذي حول فيه المال، ما الحكم هنا؟ في هذه العملية عدة عقود. العقد الأول بيع الصرف، بعني 1000 ريال ب500 جنيه سوداني مثلا، فالآن عقدنا البيع الأول وهو بيع الصرف، فصرف لي فقال أنت عندك الآن 500 جنيه، فيقول له خذ هذه 500 جنيه وسلمها لفلان في السودان، فهنا عقد آخر وهو إيجارة يعطيها إلى فلان، وبهذه الإيجارة أنت ودعته هذا المبلغ، فهو وديعة ثم إيجارة، احفظ هذا المبلغ، وبحفظك هذا المبلغ سلمها لفلان ونعطيك أجرة عليها لتسليمها لفلان ويخصم المبلغ، فيجوز مثل ما أخبرناكم بشرط الأمر الأول الصرف ثم يحول. يقول محلات الصرف الموجودة الآن هل ما يعملون أو ربا إذا زادوا المبلغ؟ إذا اختلفت العملة يجوز، مثل 100 ريال سعودي ب120 ريال قطري ما في بس، اختلفت العملة فاختلف النوع. يقول هل يجوز بيع الذهب بالحلي متفاضلا؟ سبق لكم ذهب بذهب لا بد أن يكون فيه الحلول والتقابض والتماثل. أقول لماذا ذكر الحربي خاصة؟ أقول إذا كان لا يجوز الربا مع الحربي باب أولى مع الذمي والمعاهد والمستعمل. أقول إن اعتبرنا الأوراق النقدية فلوسا كيف يكون الربا؟ لا، نحن نقول ما نعتبرها فلوس لئلا يأتي مثل هذا الإشكال، وإنما نقول نعتبرها نقدا نسبيا يجري عليها الربا، لأن علة مفسدة الربا هي نفسها في التفاضل بالأوراق النقدية سواء بسواء، وهي ظلم وقهر المسكين الفقير المقتلف. يقولون الفرق بين أحكام النقد النسبي وأحكام الفلوس، هل هناك فرق في الأحكام بينهما؟ الفلوس عرض، مثل لو تبيع الحديد هذا وتجعل الحديد هذا وسيلة في التعامل